بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الإخبار من جماعة. قلنا فيما سبق أن يكون الإنسان شاهدا أو يصير شاهدا تارة لابد أن يكون، يعني هناك أشياء لابد أن يعلم بها حتى يشهد، على مثل هذه يعني الشمس فاشهد. وقلنا هناك أشياء يكفي فيها السمع، لا يشترط فيها العلم الجزمي، مثل النسب، أن هذا ابن فلان أو أبو فلان أو أخو فلان، والموت، أن فلان مات، والملك المطلق، أن هذا فلان يملك هذه الدار مثلا. هذه يكفي فيها السماع ولا يشترط فيها العلم والوقوف على أنه يعلم أن بالفعل هو مالك لها على نحو القطع والجزم. قال: لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب. يعني الآن ما شاء الله من الناس يموتون، لكن ليس كل إنسان أنت رأيته أنه بالفعل تراه ميتا. قال: ويتحقق كل واحد من هذه، يعني كل واحد من هذه التي ذكرناها، النسب والموت والملك المطلق، يتحقق ويثبت، وممكن الإنسان يشهد بذلك بتوالي الإخبار من جماعة. يعني أنه هناك جماعة أخبروا، جاء فلان وأخبر عليكم السلام، وجاء فلان وأخبر، وفلان وأخبر، هناك جماعة توالوا، كل إنسان يشهد على أن هذا فلان عليكم السلام، تفضلوا، أن فلان يشهد بأنه مات، أو فلان الآخر، أو أن فلان يشهد بأن هذا مالك، وفلان يشهد بأن هذا مالك، وهكذا. لا يضمهم قيد المواعدة. هنا كاتب لا بضمهم، في الجواهر لا يضمهم، يعني من جماعة موصوفين بأنهم لا يضمهم قيد المواعدة، يعني لم يتواعدوا ولم يتواطؤوا ولم يتفقوا في أنهم يخبروا بهذا الخبر. يعني جاء واحد من هذه البلاد الفلان يقول نعم هذا فلان يملك هذه الدار، وواحد من مكان آخر لا علاقة له بذلك الواحد ولم يتفق معه يقول أن فلان يملك، وهكذا، أو يستفيض ذلك. يستفيض يعني يشتهر عند الناس حتى يتاخم العلم. صحيح أنه ما ورث علما قطعيا جزميا، لكن ورث ظنا قويا جدا، متاخم يعني مقارب للعلم ولليقين. قال: وفي هذا عندي تردد، أنه إذا حصلت استفاضة وشهرة عند الناس بأن فلان يملك هذا الشيء، أو أن فلان مات، أو أن فلان ابن أو أخ أو أب لفلان، يقول: هل هذا يثبت به هذه الاستفاضة؟ يقول: هذا فيه تردد. وجه التردد، وجه عدم القبول ذلك، عدم قبول هذا الخبر المستفيض، لعموم النهي عن اتباع الظن. لعموم النهي عن اتباع الظن، والاستفاضة ظن، فيكون منهيا عنه. الوجه الثاني، وهو أنه يؤخذ بالخبر المستفيض، أن الكثرة أمارة الرجحان، الحاصل هذا الرجحان، بإخبار الجماعة. إذا الجماعة أخبروا الذين لا يضمهم قيد المواعدة يحصل رجحان في صحة مفاد خبرهم، فكذلك بالنسبة إلى الخبر المستفيض يحصل رجحان وهذا كافي. وقال الشيخ: لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا وشاهد أصلا. بالنسبة إلى الشهادة، هناك شاهد الأصل أو المتحمل للشهادة، وهناك شاهد على الشهادة. بالنسبة إلى شاهد الأصل أو المتحمل للشهادة، مثلا لو أنني ذهبت إلى السوق ورأيت عقد بيع بين زيد وعمر، أنا رأيته وكنت واقف حاضر معهما وأجري عقد البيع، أنا أكون شاهد أصل على القضية وأكون متحمل للشهادة. أنا لما أشهد عند قاضي بأن زيد وعمر أجريا عقد البيع في الشيء الفلاني، وأنت تسمع شهادتي، أنت تكون شاهد على الشهادة، لا تكون شاهد أصل، أنت شاهد فرع، يعني شهادتك متفرعة عن شهادتي، لو لم تسمع شهادتي ما ثبتت شهادتك. شاهد الأصل لا شك في أنه تقبل شهادته، أما شاهد الفرع فيه نزاع وخلاف وسيأتي الكلام فيه. الشيخ رحمه الله يقول: لو شهد شاهدان عادلان وأنت كنت حاضر وسمعت شهادتهما، صار السامع وهو أنت صرت متحملا وشاهد أصلا. يعني ممكن تذهب إلى القاضي وتقول: نعم أنا أشهد بأن زيد وعمر أجري البيع، لأنه أنت سمعت شهادة شاهدين، لا شاهدا على شهادتهما، لا أنت تكون شاهد على الشاهد، لا، بل يكون حكمك حكم شاهد الأصل. فممكن تشهد بأن أنا أشهد بأن زيد وعمر أجري العقد، لأن ثمرة الاستفاضة الظن. يعني الآن لما يحصل استفاضة وهو إخبار، يعني خبر مشتهر عند الناس، ماذا يورثون هذا الاشتهار؟ الظن، لا يورثون القطع، لأنه وإن كان مشتهرا لكن مو معلوم أنه وقع، رب مشهور لا أصل له. نعم هذا نظن بمفاد الخبر، وهو يعني والظن حاصل بهما. الآن يعني لما يحصل استفاضة أنا يحصل عندي ظن فأشهد على القول بأنه الشهادة إذا استفاض الخبر ممكن أشهد به، فلماذا أنا أشهد بأنه لما حصل استفاضة؟ لأن حصل عندي ظن، إذا سمعت شاهدين عادلين يشهدان يحصل عندي ظن فيجوز لي الشهادة. نفس الشيء قال: وهو ضعيف، لأن الظن يحصل بالواحد. بعض الأحيان يحصل عندك ظن بمفاد الخبر من واحد حتى بعد ما يكون عادل، حتى فاسق، لكن أنت تطمئن بأن هذا صادق في هالقضية، وإن كان هو فاسق، يعني ليس معنى كونه فاسق أنه يعني كل خبر يقوله كذب، لا، ربما بعض الأخبار صادقة قد يصدق الكذوب فيحصل الظن. فهل معنى ذلك لو شهد شاهد أنا بعد أشهد على شهادته وأكون شاهد أصل أقول نعم إن فلان قد باع لأن واحد قال لي إن واحد وأنا صار عندي ظن؟ طبعا هذا ليس بصحيح. فرع: لو سمعه يقول للكبير، يعني سمعنا زيد يقول لشخص كبير بالغ يقول هذا ابني، زيد يقول هذا ابني وذاك الكبير ساكت، وهو ساكت يعني الكبير، أو قال زيد هذا أبي، يعني ذاك الكبير، وهو والكبير ساكت. فهل سكوت الكبير معناه إقرار بالبنوة والأبوة؟ لأن مر علينا فيما سبق إذا تصادق اثنان على أن هذا أب له وذا قال صحيح، أو ابن له وقال صحيح، أو أخ وقال صحيح، ولم نعرف له ما نسب، بعد نصدقهما ونرتب الآثار على ذلك. فهل هنا كذلك؟ يعني هل السكوت بمفادة أو يؤدي مؤدى الإقرار بالشيء؟ قال في المبسوط صار متحملا، يعني أنا الذي رأيت أقول نعم إن فلان أب فلان. لماذا أنا شهدت بذلك؟ لأنه أنا سمعته يشهد، ذاك يقول هذا أبي وهو ساكت، فأنا أشهد بأن هذا أبوه. قال لأن سكوته في معرض ذلك، لما عرض له قيل أنت أبي وهو ساكت، هذا رضا بقوله عرفا، العرف يحمله على أنه راضي وصحيح ومقره على أنه أب أو ابن له. هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله. قال وهو بعيد لاحتماله غير الرضا. السكوت أعم من الرضا، قد لا يكون رضا. نعم ورد في خصوص البكر إذا كان استؤذنت في الزواج وسكتت، هنا ورد سكوتها رضا، أما غير البكر مو لازم. قد يكون الإنسان يسكت لأنه يرى أن هذا واحد لا يستحق الرد، إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. لعله قال هذا الكلام وهذا كلام يعني لا يستحق أن يرد عليه. تفريع على القول بالاستفاضة، يعني إذا قلنا بأنه تثبت أمور بالاستفاضة بالشهرة عند الناس، طبعا في فرق بين إخبار جماعة هذا يخبر وهذا يخبر وهذا يخبر، وبين يعني لا يتفقون على المواعدة، بحيث كأنما يحصل عندنا مثل ما نعبر التواتر، لأن التواتر هو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب أو لا نحتمل تواطؤهم على الكذب. هذا المورد الأول، هذا لا شك أنه يتحقق به الشيء. أما بالنسبة إلى الخبر المستفيض، هل أنه يثبت أو لا يثبت؟ قلنا فيما سبق أنه قال فيه تردد على القول بأن يثبت بالاستفاضة وبالشهرة. هناك مسائل تتفرع، مسائل الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب، يعني هناك أشياء ممكن تثبت بالاستفاضة وهناك أشياء لا تثبت بالاستفاضة، مثل ما مر علينا في السطر الأول قال النسب والموت والملك المطلق. ومعنى الملك المطلق يعني أنا أشهد بأن فلان يملك هذه الدار مطلقا، يعني ما بين سبب الملك، أنا أشهد أن هذه الدار لفلان، فهذه تثبت بالاستفاضة على القول به. لكن هل يثبت الاستفاضة بالسبب؟ لا. هل يثبت أن هذه الدار لفلان حصل عليها بالبيع بالشراء، أو هذه الدار لفلان حصل عليها بالإرث؟ الإرث لا يثبت بالشيء، والبيع لا يثبت بالشيء، يثبت بشيء أن فلان هذه الدار له، الملك يثبت. الشاهد بالاستفاضة يشهد بالسبب، لا يشهد بالسبب. يعني الآن لما رأيت أنه مشهور عند الناس أن هذه الدار لفلان، أشهد بالملك، أقول أنا أشهد أن هذه الدار لزيد، لكن لا أشهد بالسبب. أنا أشهد اعتمادا على الاستفاضة والشهر عند الناس أن فلان اشترى هذه الدار، مثل البيع سبب للملك والهبة والاستغناء منه غنيمة، لأن ذلك البيع والهبة والاستغنام لا يثبت بالاستفاضة. نعم يثبت الملك المطلق بدون تعيين السبب، فلا يعزى الملك إليه، أو فلا يعزي، يعني لا ينسب الشاهد بالاستفاضة الملك، ملكه لهذه الدار لا يعزيه إلى البيع، لا ينسبه إلى الهبة أو الاستغنام، مع إثباته بالشهادة المستندة، فلا يعزى الملك إليه مع إثباته، يعني مع أنه إذا كان يثبت هذا الملك بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة، أنه يشهد لأن الأمر مستفيض وهو يشهد بالبيع، أنه لأنه استفاض عند الناس أن هذا شاريه بالبيع، يعني ملكه بالبيع، أو أنه ملكه بالهبة، هذا مشهور عند الناس، فهو يشهد بهذا السبب، لا يعزى الملك إليه، لا نقول بأنه مالك، وهذه الشهادة لا تعتبر، لأن نعم لا هو يشهد لأنه مستفيض، أنا استفاض عندي وعلمت أن هذا مشهور عند الناس، أروح أشهد، أشهد عند القاضي بأن زيد يملك هذه الدار، نعم أشهد يملك يثبت، إذا قلنا أنه على القول بالثبوت بالاستفاضة يثبت تكون الشهادة معتبرة. أما إذا أنا أشهد بأنه اعتمادا على الاستفاضة أشهد بأن زيد قد ورث، أو أشهد بأن زيد قد وهب هذه الدار، يقول لا يعزى الملك إليه، القاضي لا يعتد بهذه الشهادة، يعني يجعل هذا بالفعل مالك لهذه الدار، إذا أثبت ذلك أثبت الملك بالسبب الخاص بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة. أما لو عزاه إلى الميراث، يعني يقول بالبيع بالهبة بالاستغنام، هذا لا يثبت به ملك إذا كان معتمد على الاستفاضة، لو أنه لا مستفيض عند الناس أن هذا ميراث، فهل يثبت الملك؟ قال صح، لأنه في الواقع يرجع إلى شيء يثبت بالاستفاضة، لأن معنى ميراث يعني أنه حصل موت للمورث، لأنه يكون عن الموت، لأنه متى يرث؟ إذا حصل موت للمورث، الموت يثبت كما قلنا بالاستفاضة، فممكن الميراث يثبت بالاستفاضة لأنه راجع إلى الموت، ما في معنى. قال والفرق تكلف، الفرق بين أنه يثبت الملك بالاستفاضة إذا عين السبب وهو الميراث، ولا يثبت إذا عين السبب وهو البيع، تكلف، لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة مشهور عند الناس كلهم أن هذا، أو أغلب الناس، أن هذا البيت يملكه زيد، لم تقدح الضميمة، الضميمة أنه يشهد كأنه بشيئين، يشهد بالملك والميراث، يشهد بالملك والبيع، يقول هذا أنه بالملك هذا مستفيض وتقبل الشهادة التي هي مستندة إلى الاستفاضة، أما بالنسبة إلى الضميمة ما تضر بذلك، لذلك يقول لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة، حصل ما يقتضي أن اعتبار الشهادة، وهو إيش؟ اعتبار الشهادة لأنها فيما يثبت بالاستفاضة وهو الملك، فهذا يثبت بالاستفاضة يعني يجوز أننا نقبلها، فالضميمة لا تقدح في ذلك. الفرع الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة، هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟ يعني واحد شهد أن زيد يملك هذه الدار، فلما قلنا له أنت يعني هل تعلم بأنه يملك؟ يقول لا، مستفيض أنه مالك، فأنا أشهد اعتمادا على الاستفاضة. هل هذا بعد يحتاج أن ننظر أن هذا الذي شهد له يده على البيت أم لا، وأنه متصرف في البيت أم لا؟ هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟ يعني طبعا هنا المشاهدة تكون من الشاهد، يعني الشاهد يشهد بأن هذا مستفيض ويقول وأنا رأيت يده على البيت وأنا رأيته يتصرف في البيت، بالإضافة إلى أنه مستفيض، هل هذا لابد منه يشهد بأنه كانت يده على البيت أو يتصرف في البيت؟ يقول وجه لا، لأن الشهادة بالاستفاضة لوحدها كافية، لا نحتاج إلى اليد. أما لو كان لواحد يد، زيد يده على البيت ولآخر سماع مستفيض، ومشهور مستفيض عند الناس أن البيت لعمر، لكن الآن اليد يد زيد على البيت، قال فالوجه ترجيح اليد، نرجح اليد تكون لزيد الذي يده على البيت ولا نعطيها إلى عمر، لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره. يعني الآن السماع نحن نسمع أن هذه الدار لزيد أو لعمر مثلا، نسمع أنها لشخص، هذا السماع مو قطعا أنه مالك، قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق أنه إيش؟ هذا زيد قد تصرف في هذه لأنه صار له نوع اختصاص بإجارة مثلا، بالسكنة، بالعمرة، لأنه قد واحد يقول لواحد أنت تسكن في هذه الدار مدة حياتي أو مدة حياتك، فهو صار إيش؟ السكنة خاص بهذا الشخص لكن مو مالك. لذلك يقول كونه الآن كل ما هناك نحن نشهد أنه متصرف، أنه كأنما له هذه الدار، لكن هل هي قطعا له؟ مو معلوم. هذا يحتمل نشهد بأنه كان يتصرف فيها ومختص به وساكن فيها، لكن يمكن ليست ملك له، ولا تزال اليد أما اليد أمارة على الملكية، أمارة شرعية، أما السماع ما جعلها الشارع أمارة شرعية لأنها تحتمل الملك وتحتمل غير الملك. نعم إذا كان سماع وشياع أنه مالك لها، هذا طبعا يدل على يعني الملكية، يعني إذا قلنا بالاستفاضة يعني صار أمارة أخرى فصار تعارض، فهنا ينظر ماذا يصنع في حال التعارض. أما إذا كان استفاضة أنه فقط مختص به هذه الدار، مو معنى أنه مالك. مسائل ثلاث: الأولى، لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق. يعني الآن نحن لا نعلم أنه هذا يملك هذه الدار، لكن نلاحظ أنه هدم الحائط وبنى حائط ثاني، يهدم في البيت ويبني مثلا، وأيضا يأجر قسم من البيت، هذا دليل أنه مالك. لذلك يقول المتصرف بالبناء في البيت وبالهدم وبالإيجار بغير منازع، لم يظهر أحد ينازعه في ذلك، يشهد له بالملك المطلق أنه مالك. طبعا الملك المطلق، أما ما نشهد أنه لا، هذا إذن مالك وميراث، مو معلوم ميراث، لعل هبة، لعل شراء. أما من في يده دار، أنا جئت إلى هذا الحي ولاحظت أن فلان ساكن في هذه الدار، فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد، أنا أشهد أنه كأنا جئت ويده على هذه الدار، أما أنه مالك لا أعلم. وهل يشهد له بالملك المطلق أنه مالك لما رأينا يده؟ قيل نعم، وهو المروي في الجواهر في المجلد 41 صفحة 140. يعني مفاد هذه الرواية أنه يعني اليد تجعلنا نشهد بأنه مالك، وهي رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الإمام عليه السلام: نعم تشهد أنه له. قال الرجل: إنه في يده، أنا رأيته في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فيحل الشراء منه؟ لو جاك ببيعك في يد واحد شفت في يده متاع وأراد أن يبيعك إياه، يحل؟ قال: نعم، هذا الذي يصنعه الناس، أنا أذهب إلى السوق أشوف في يد إنسان متاع أشتريه منه. نعم. قال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره. كيف تشتري من عنده؟ من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه؟ لأنك شريته من هذا، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، وأنت ما ملكت إلا من جهته، لأنه ملكك إياه وأعطاك إياه وصرفك فيه، فأنت تكون مالك وهو لا يكون مالك. ثم قال الصادق عليه السلام: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق، لأن ما تقدر تشتري أي شيء، تذهب إلى السوق تقول لي، تقول اثبت أن هذا لك، جيب شهود عدول يشهدون، يقوم شراء؟ ما يقوم شراء، تتعطل الأسواق. فإذا يعني قيل أنه يثبت. وفيه إشكال من حيث أن اليد لو أوجبت الملك له، لو قلنا بأن اليد معناها أنه مالك، لم تسمع دعوى من يقول الدار التي في يد هذا لي. اليد لما أقول أنا الدار التي في يد زيد لي، نقول مو صحيح، لا، لأنه في دليل على أنه مالك، فلا تقبل دعوة. كما لا تسمع لو قال هذا ملك، ملك هذا لي. الآن لو أنا أقول ملك زيد، دار زيد لي، تسمع دعواي؟ لا تسمع، لأن أنا أقر أنه دار زيد، ملك زيد هذا لي، هذا الملك الذي لزيد لي، لا تسمع دعواي، لأن أنا أسلم بأنه ملك لزيد. فإذا أقول الدار التي في يده يعني ملك لي، كيف يكون ملك وأقر أنه ملك ثم أقول لي؟ بينما تسمع دعوة، مما يدل على أن نفس اليد لا تدل على الملكية. طبعا يمكن التوفيق بين هذا وما قاله من الإشكال، أنه تكون دلالة على الملكية لو لم يحصل المعارض، إذا حصل المعارض لا ننظر ما هو أقوى حجة، وهو نفس الشهادة، الشهادة تكون أقوى من اليد. نعم، إيه يعني البينة شهود العدول تكون أقوى من اليد، قد نقول هكذا، وإلا بدون معارضة دلالة على الملكية. المسألة الثانية الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة، استفاض عند الناس أن هذا الشيء وقف، أو هذا الشيء أو هذه المرأة زوجة فلان. أما على ما قلنا فلا ريب فيه الذي قاله المحقق، وهو اعتبار العلم فيها، اعتبار العلم، إذا كانت الاستفاضة أورثت علما بأن كان خبر عن جماعة عن جماعة بحيث أفاد التواتر وامتناع التواطؤ عن الكذب، فلا ريب فيه لأن العلم حجة بحد ذاته. وأما على الاستفاضة لا، التي لا تفيد العلم، المفيدة لغالب الظن، الظن الغالب، الظن القوي أيضا يثبت. لماذا يثبت النكاح والوقف؟ قال فلأن الوقف للتأبيد. الآن لما الإنسان يقف يوقف دار يعني مؤبد، مو سنين وتنتهي، ينتهي الوقفية وترجع الملكية السابقة للتأبيد. فلو لم تسمع فيه الاستفاضة، لو قلنا أنه لا ما نسمع الاستفاضة والاشتهار لا نسمعه، لا بد من العلم، لبطلت الوقوف. ليش تبطل الوقوف؟ لأنه الآن في شهود يشهدون بأن هذا وقف، بعد 50 سنة يموت الشهود. أين الشهود؟ كيف نعلم؟ يعني الذين جاءوا بعد 50 سنة كيف يعلمون أن هذا وقف؟ يعلمون بالاستفاضة والشهرة. لو لم نقل بأن الاستفاضة معتبرة، شلون؟ كل واحد يشهد على الشهادة، إذا قلنا بأن الشهادة على الشهادة باطلة لا يعول عليها. لذلك يقول فلو لم تسمع فيه في الوقوف والنكاح، في الوقف طبعا الذي للتأبيد، لو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات وفناء الشهود الأوائل. والحال أنه يكون هناك تعارض في التشريع من جهة للتأبيد ومن جهة لا يمكن أن يكون للتأبيد. وأما النكاح أيضا يثبت بالاستفاضة، فلأن نقضي نحكم بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله، كما نقضي بأنها خديجة عليها السلام أم فاطمة عليها السلام. ولو قيل إن هنا طبعا هذا كيف عرفنا نحن بالاستفاضة، قد يقول قائل لا هذا مو بالاستفاضة، هذا بالتواتر الذي يفيد القطع والجزم. يقول التواتر لابد أن يكون مبدأه حس. يعني الآن صحيح نحن أخبرنا جماعة والجماعة عن جماعة والجماعة عن جماعة والجماعة عن جماعة إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله، فهل حضر العقد وشهد العقد جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم عن الكذب؟ لأن التواتر لابد أن يكون جماعة يمتنع تواطؤهم عن الكذب عن جماعة يمتنع تواطؤهم عن الكذب، وهكذا إلى أن يكون عن جماعة الذين حضروا الواقعة أيضا يمتنع تواطؤهم عن الكذب. فهل هناك هكذا حضر العقد جماعة يمتنع تواطؤهم عن الكذب؟ إذن مو تواتر. لذلك يقول ولو قيل إن الزوجية تثبت بالتواتر وهذا ثابت بالتواتر، كان لنا يعني نجيبهم، كان لنا أن نقول التواتر لا يثمر إلا إذا استند إلى السماع المحسوس. يعني بالنتيجة هناك جماعة سمعوا بآذانهم العقد وحضروا مجلس العقد، ومن المعلوم أن المخبرين الأوائل الذين تلقى منهم الجماعة عن الجماعة حتى وصل إلينا لم يخبروا عن مشاهدة العقد، ولم يخبروا عن إقرار النبي صلى الله عليه وآله، بل نقل الطبقات متصلون. نقل الطبقات المتأخرة متصل إلى الاستفاضة، يعني إلى أمر مستفيض التي هي الطبقة الأولى. الطبقة الأولى استفاض عند الطبقة الأولى، عفوا أحسن، يعني في الصفحة كم عندكم؟ نعم، وهذا لعله أوفق ما في الجواهر، أنه مو متصل إلى الاستفاضة، بل نقل الطبقات الأواخر مستند إلى الاستفاضة. هذا يعني أفضل عبارة هكذا كما في الجواهر. مستند إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى، يعني التي جاءت من الطبقة الأولى، ولعل هذا أشبه بالصواب أنه نعم التي هي مستند الطبقة الأولى، ولعل هذا أيضا التي هي الطبقة الاستفاضة التي هي الطبقة ما يمكن إلا بتقدير شيء. نعم. التي هي مستند الطبقة الأولى. المسألة الثالثة، الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤه، يعني ممكن في أخرس نقول له تعال اشهد، وإن كان هو لا يسمع لكن يمكن يبصر، لكن يشهد فيما هو متوقف على البصر، وممكن يؤدي، يعني نقول له أنت رأيت أن فلان يقتل، رأيت أن والعياذ بالله فلان يزني، فلان يشرب الخمر، ممكن يشهد يتحمل الشهادة، وممكن يؤدي الشهادة ويبني على ما ويبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته. الذي يتحققه الحاكم يعني يعلمه الحاكم من الإشارة، يستفيده الحاكم من الإشارة، ماذا استفاد الحاكم من الإشارة؟ يبنى عليه ويترتب عليه الأثر، باعتبار أن الحاكم ما بنى على الإشارة إلا لأنها تيقن أن مراد الأخرس هذا ما أشار به، فإن جهلها، إذا كان جهل لم يتحقق، يعني جهل ماذا تفيد هذه الإشارة، اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارة، من يعرف بالإشارة يقول له تعال ماذا يقول هذا الأخرس، نعم يفتقر إلى مترجمين، لا إيش؟ نعم لا مش هو، يفتقر إلى مترجمين يترجمان الشهادة، لكن هذا كما سيأتي بيانه ليس هذا شهادة على الشهادة، لأن هذا توضيح لهذه الشهادة، هو معتمد على كلام الأخرس، لكن هذا يوضح ما يقول الأخرس فقط، اعتماد على شهادة الأخرس لا على كلام المترجمين عن الأخرس، لذلك يقول نعم لابد اثنين، العدالة طبعا لابد، ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته بشهادة الأخرس أصلا، شهادة الأخرس هي التي يثبت بها الحكم لا بشهادة المترجمين فرعا، يعني فلو كان تبين أن الأخرس فاسق فالشهادة ساقطة، لكن لو تبين أن المترجمين فاسقين وجئنا بمترجمين آخرين بعد أن حكم الحاكم وتبين أن كلام المترجمين الفاسقين صحيح، فإذا القضية صحيحة وثابتة، لأن ما كان اعتماد على هذين حتى نقول اعتمد على فساق. الثالث هنا، الثالث فوق الثالثة، هنا الثالث تلاحظوا للفرع، قال تفريع على القول بالاستفاضة، الفرع الأول، الفرع الثاني، الفرع الثاني جاء له بمسائل، ثم يأتي إلى الفرع الثالث، يقول الثالث ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة، يعني الآن في أشياء تحتاج إلى، لابد الواحد يسمع ويبصر، كالنكاح، يعني لابد أنه أنا أشهد بالعقد أسمع العقد، فلا بد من السماع، ولا بد أشوف الاثنين اللذان أجريا العقد، والبيع كذلك أسمع صيغة العقد وأرى المتبايعين، والشراء والصلح والإجارة، فإن حاسة السمع حاسة السمع يكفي في أو تكفي كما في الجواهر تكفي في فهم اللفظ. السمع يجعلني أفهم اللفظ أنه عقد شراء، عقد نكاح، ويحتاج البصر لمعرفة اللفظ. أقول نعم فلان، رأيت فلان هو الذي أجرى العقد، ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان. من اجتمع له الحاستان عنده السمع والبصر، هل يكون إذا شهد فيه لبس؟ ما فيه لبس، تكون تامة. أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا. يقول أنا سمعت إجراء العقد من إيجاب وقبول، وكان هذا الإجراء صحيحا لتحقق الآلة الكافية في فهم العقد. ما هو السمع؟ وهي موجودة عند الأعمى. فإن انضم إلى لكن من الذي عقد يحتاج إلى معرفة. فإن انضم إلى شهادته معرفان، يعني يقول أنه أنا رأيت لما كان الأعمى موجود وأجري العقد، رأيت هذا الشخص وهذا الشخص، هذا الشخص وهذا الشخص، يعني معرفان. عرف الأعمى بأن هذا زيد وذاك عمرو. يعني الآن الأعمى يقبل قول الثقة، الأعمى قبل، وهناك اثنين شهود عدول عرفا بأن هذا زيد وهذا عمرو، وهو بعد ذلك سمعهما يجريان العقد، جاز له الشهادة على العاقد. إذن يشهد على أن زيد وعمر عقدا، لأن هناك من عرفه بأنهما زيد وعمر، مستندا إلى تعريفهما، مستند إلى تعريف المعرفين، كما يشهد المبصر على تعريف غيره. الآن لما مبصر أنا جئت شفت اثنين يجرون العقد، لكن ما أعرف هذا من وهذا من، لكن أعرف هذا بشخصه وهذا بشخصه. سألت من هذا ومن هذا، اثنين عدول قالوا لي هذا زيد وهذا عمر، فعلمت أنه هذا زيد وهذا عمر، أشهد أن زيد وعمر أجري العقد. ولو لم يحصل ذلك، ما حصل أنه أحد يعرفه بالعاقدين، وعرف هو صوت العاقد، أنا أعرف أن هذا زيد، صوت زيد معلوم، معرفة يزول معها الاشتباه قطعا وجزما. هو زيد بصوته لا يلتبس عليه. قيل هذا القول للشيخ في كتابه الخلاف لا يقبل، لأن الأصوات تتماثل، ممكن إنسان يجيب لك مثل صوت زيد بالضبط فيلبس على الأعمى ويجعله يشتبه. قال والوجه أنها تقبل، فإن الاحتمال يندفع باليقين. إذا كان هو متيقن من أنه زيد، هذا الاحتمال مو موجود، فإنما هو يشهد بما هو متيقن به، وهو متيقن لأننا نتكلم على تقديره. يعني نحن نتكلم على تقدير إيش؟ أنه متيقن. لذلك قال معرفة يزول معها الاشتباه، ما في شيء قطعا وجزما، هو جازم. وبالجملة فإن الأعمى تصح شهادته متحملا، يتحمل الشهادة، ومؤديا يؤدي الشهادة عن علمه. إذا هو علم هو متيقن بنفسه، وعن الاستفاضة، عن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة، الذي يشهد به الاستفاضة مثل الملك المطلق والموت والنسب، هو أيضا ممكن يشهد في بهذا الأمر المستفيض. ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي، لما كان مبصر رأى زيد وعمر يجريان العقد ثم عمي، فإن عرف نسب المشهود، يعني الآن القاضي يقول تشهد على هذا، يقول من هو هذا أنا لا أراه، يقول له هذا زيد بن عمرو بن فلان، فعلم أنه الآن يشهد على زيد، يقول نعم أنا أشهد على زيد بن عمرو بن فلان أنه أجرى العقد، أقام الشهادة. وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز، نعم أنا أشهد على هذا، أشهد على هذا أنه أجرى العقد، يشهد على عينه على هذا الشخص مو على النسب، على عينه، وعرف الصوت، نعم هذا بصوته، وعلم بالصوت أنه فلان، متيقن من ذلك، جاز له أن يشهد أيضا. أما شهادته على المقبوض فماضية، يعني أنا أشهد، هذا افترض أعمى يشهد أنه ماذا؟ أنه قبض من عمر شيء، مثلا عفوا أن زيد، يشهد أن زيد قبض لأنه رآه قد قبض فيما مضى، ويشهد أنه قبض، يقول هذه ماضية بلا إشكال. يعني نعم كيف؟ الآمر الأعمى، نعم، يعني لو أنه قبض شيئا، الأعمى قبض شيئا، يشهد على ما قبض هو، أنا أشهد بأنني قبضت كذا، وتقبل شهادته، تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم الأعمى للحاكم عبارة حاضر عنده. يعني الآن الأعمى يشهد بأنه هذا الذي قاله لك يريد كذا، الأعمى يعرف اللغة الإنجليزية، الحاكم لا يعرف، الأعمى يقول ترى قال لك كذا، يقبل الحاكم منه هذه الترجمة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة. هذا الكلام في الشرط الخامس أو الأمر الخامس الذي لابد أن يراعى في الشاهد، وهو ارتفاع التهمة. فإذا كان الشاهد يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضررا لا تقبل شهادته لمكان التهمة. من ضمن المسائل المتعلقة بهذا الشيء هو أنه النسب هل يسبب التهمة أو لا يسبب؟ يقول النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة، لأنه لا يجر لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضررا. نعم ربما بشهادته يجر لقريبه النفع طبعا، هنا وإن كان هذا يسبب احتمال أنه ربما يشهد